والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أبواب الطب، قال: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، يعني بيان ما جاء في استخدامها للعلاج. وأبوال الإبل وألبانها مما يستشفى بها، واستخدمها وحث باستخدامها الشارع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل على أن أبوال الإبل طاهرة، ولو كانت نجسة ما أرشد إلى العلاج بها، إذ لا يكون العلاج في شيء محرم ونجس. والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. ومما يستشفى به أبوال الإبل وكذا ألبانها، وهو ينفع من داء البطن، علاجا نافعا بإذن الله. فالدواء قد ينفع هذا وقد لا ينفع الآخر ونفس المرض، والمرض نفسه، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لا يقال كيف، ولكنه سبب من الأسباب، وافق قدرا من أقدار الله سبحانه وتعالى، فقدر الله سبحانه وتعالى هذا المرض، وقدر سبحانه وتعالى الشفاء في هذا الدواء، ولم يقدره للآخر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فقد لا يكون هذا العلاج نافعا مع أحد الأشخاص، لكنه يكون غير نافع مع الآخر، لتركيب الجسم في هذا، وقد يكون هناك خللا في ذلك التركيب في الآخر، فلا يوافق ذلك العلاج. ولهذا ينبغي على كل عاقل أن يعلم أن هذه الأدوية من الأسباب التي أمر الإنسان بتعاطيها، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر المرض وهو الذي يقدر الشفاء وهو الذي يقدر الأسباب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة، يعني مؤمنين، فاجتاؤوا المدينة، لكنهم لم توافقوا أبدانهم جو المدينة وهوائها، ما وافقت أبدانهم فمرضوا. ولهذا الإنسان قد لا يستطيع العيش في مكان لأن جسمه لا يناسبه ذلك المكان، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم علاجا وأن يبذلوا ذلك السبب طلبا للشفاء، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث طويل واقتطع منه هذه القطعة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا في الحديث فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يعني كان كتب الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء بهذا السبب. وهذا يدل على أن بول الإبل وألبانها مما يستشفى به، ودليل على أن أبوالها طاهرة وليست بنجسة، ولو كانت نجسة وغير طاهرة ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم لشربها. وما جعل الشفاء وما جعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في شيء محرم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم
شيخنا، هؤلاء هم اللي قتلوا بعدين
الرحمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عبيدة بن حميد
قال حدثنا عبيدة بالفتح. نعم عبيدة.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة.
بعد ما تنتهي شوف لنا ترجمة شوف ضبط.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في
نار. عندك ضم السين ولا فتحها؟
فسمه فساء.
السين مثلثة.
نعم.
ولازم تقرأت ما أرددناك.
نعم.
السين مثلثة.
نعم.
في سم. سم وسم وسم. فالسين مثلثة. سواء قرأته بالفتح أو بالضم أو بالكسر. إيه نعم. السين مثلثة. يجوز فيها الضم والفتح والكسر. إيه نعم. أكبر.
ومن قتل نفسه بسم فسمه
في يده
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول. هكذا روي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها. ثم قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال أبو عيسى يعني السم ولا السم
كل واحد لكن الأفصح بالفتح
السم
وإلا يجوز الثلاث كسر والضم والفتح والأفصح فيها الفتح وإلا فهي ثلاث لغات يعني يقولون السين مثلثة كعثمان بن مل قلنا الميم مثلثة مل ومل ومل أي نعم فسمه نعم هذا أفصح لكن لو قلت فسمه أو فسمه لا بأس هي الأفصح نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قتل نفسه بسم أو غيره يعني من قتل نفسه بشيء محرم وقتل النفس محرم وإنما تسبب في قتل نفسه إما شرب سم وإما قتل نفسه بحديدة وإما تردى من شاهق كل ذلك محرم ولا يجوز والشارع نهى عن قتل النفس وقال ولا تقتلوا أنفسكم وقال أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل ذلك من حفظ الشارع للنفس والإنسان لا يقتل نفسه ولا يتسبب لها بأذى فمن قتل نفسه بشيء فهو يوم القيامة يستخدم ذلك في نار جهنم إن كان سم فهو يتحساه وإن كان بحديدة فهو يوجئ بها نفسه بطنه وإن تردى من شاهق فهو يتردى يوم القيامة والجزاء من جنس العمل لكن هذا الفعل هل يوجب له الخلود في النار؟ لا إذا مات على التوحيد لا يوجب له خلودا وإنما يوجب له دخول النار لقوله فهو يتوجه بها في نار جهنم فالمؤمن إذا مات على التوحيد ولكنه فعل كبيرة من الكبائر، لأن قتل النفس كبيرة من الكبائر، فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا فضل التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إما الأمن المطلق أو مطلق الأمن، ومآل الموحد إلى الجنة إن عذب وطهر، فمآله إلى الجنة. وأما قوله خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني التطويل، المكث الطويل، لا يدل على عدم الخروج، وإنما النصوص بجمعها يدل على أن الموحد لا يخلد، وهذا فضل التوحيد، فيكون مآله إلى الجنة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراه رفعه، يعني أنه من المرفوع. قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه، كما فعل في الدنيا، يأتي وهو ماسك تلك الحديدة يجأ بها بطنه، يعني يضرب بها بطنه، فيعرفه الناس، فيعرفه من في نار جهنم أن هذا قتل نفسه. قال: في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. وقوله خالدا مخلدا أبدا هو الخلود النسبي، خلود نسبي وليس خلودا مؤبدا، وليس خلودا مؤبدا، وإنما خلود نسبي. فأهل الإيمان ومن مات على التوحيد لا يخلد فيها أبدا بفضل التوحيد. وإنما يكون خلود نسبي، يعني نسبي يعني تطويل، خلود مطول، وهذا نسبي. وكل ذنب دون الشرك أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، بخلاف الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة كفروه، فالمعتزلة أخرجوه من الإيمان، لكنه ما بلغ الكفر فكان منزل بين المنزلتين. وأما الخوارج فأخرجوه من الإيمان وبلغوه الكفر، وكان خالدا مخلدا في النار، ووافقهم في ذلك المعتزلة بالخلود في النار. فالخوارج والمعتزلة يقولون بالخلود في النار، والفرق بينهما أن الخوارج كفروه بتلك المعصية أو تلك الكبيرة، وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان لكنه ما بلغ الكفر، فمنزلة بين المنزلتين، واجتمعت الطائفتين على خلوده في النار. وأما أهل السنة والجماعة فساروا خلف الأدلة وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، فقالوا أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه ففضل التوحيد، فأهل التوحيد وأهل الإيمان لا يخلدون، وذلك فضل التوحيد، فيمكث فيها بقدر معصيته وبقدر تطهيره، ويكون مآله إلى الجنة. قال: ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قلنا خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني خلود نسبي يعني إطالة الوقت. يجأ أو يتوجأ كلها وردت عندك. إيش لا عندنا يجأ والأمر واحد
حتى في الشرق هنا يجأ.
نعم لا هي واحد أصلا يجأ ويتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل يعني أنه أسقط نفسه من جبل أو من شاهق طلع على يعني على عمارة مكونة من 10 أدوار ثم أسقط نفسه أو رماها وما إلى ذلك فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. كذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو حديث شعبة. وأما حديث أبي هريرة الأخير قال وهذا صح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها وإنما قلنا الخلود هو نسبي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. النهي يقتضي التحريم فيحرم على الإنسان أن يستخدم الدواء الخبيث إما يكون إما لكونه نجسا وإما لكونه مميت كل ذلك لا يجوز لأن الخبث يدخل تحت العموم خبث في نفسه وخبث فيما يسببه. خبث في نفسه يكون محرما أو نجسا كالسم وإما أن يكون تعاطيه يكون مميت فهذا أيضا من العلاج الخبيث ولا يجوز استخدامه ولا يتداوى بمحرم. وأما إطلاق الخبث على المرض فهذا لا ينبغي يقول هذا مرض خبيث ليس كذلك كل الأمراض خير من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له أو كتب له بذلك أجر. فلا يقال هذا مرض خبيث وإنما يقال هذا دواء خبيث لخبثه إما لنجاسته وإما لسببه المميت. وأما المرض فليس هناك مرض خبيث كما يتداول الناس اليوم يقولون مرض خبيث فيه مرض خبيث. المرض ليس فيه مرض المرض ليس فيه خبث وإنما المرض قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. إنما ينبغي على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويبذل الأسباب لطلب الشفاء فإن وافق قدرا ذلك الشفاء شفي وإن كان ذلك المرض سبب من أسباب وفاته فشيء قدره الله سبحانه وتعالى. وأما المرض فلا يقال عليه خبيث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. شفت عبيدة اقرأ.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق نحوي ربما أخطأ من الثامنة.
ما في ضبط. شوف اللي قبله
عبيدة بن بلاد العمي بفتح المهملة وتشديد الميم البصري
أو بفتح
يقول بفتح المهملة وتشديد الميم البصري وتشديد الميم.
أي ميم؟ اقرأ.
يقول ممكن ضبط الشيخ العمي ضبط العمي ما ضبط
عبيدة.
نعم
إذا أطلع فوق اللي قبله
عبيد اللي قبله عبيد.
اقرأ عبيد. طيب. مضموم عندك ولا مضبوط
الآن؟ هذا اللي عبيدة بن حميد صاحبنا بالضبط بالشكل
فوق يضبطه
عبيدة أول واحد اللي هو يقول عبيدة بن بلال عمي بفتح المهملة وتجديد الميم ضبط طيب. العمي
أيوة ضبط العمي
نعم
لا شوف اللي فوق
طيب اللي فوق يا شيخ عبيد
اقرأ مضبوط
نعم من رواية لا
اقرأ اللي فوق
يقول عبيد عبيد صنواط بفتح المهملة وضم النون ويقال ابن صنواط لا ليس
ضبط العبيدة فيه يعني أول عبيدة يضبطه وبعده يمشي اللي بعده طيب النساء يشوفون أنا خلاص نمشي شوفون النساء شوفون النساء ضبطه وأي عبيدة أو عبيدة ضبطه قبله أخبرنا عبيدة بن الحميد وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري وأصحاب السنن عن الأعمى سليمان بن مهران الكاهل الكوفي نعم عبيدة ما ليس عبيدة عبيدة صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري وأصحاب السنن شوف يا هو يضبط أحد الأسماء أولا ثم يسير إذا وجد هناك خلاف آخر ضبط
شيخنا في العنوان الرئيسي فوق ذكر من اسمه عبيدة بفتح أوله
أيوة فكل من كان مضبوط بالضم تحته فهو خطأ لأن هؤلاء أسماءهم واحد عبيدة ذكر من كان اسمه عبيدة بفتح العين فمتسلسلين كلهم تحته عبيدة
لأن الشيخ ذكر هنا بعدها ذكر من اسمه عبيدة بالضم
أيوة فهمت الآن
نعم.
هذا هو ترتيب الكتاب فهو يأتي بالضم يأتي بضبطه ثم يذكر الأسماء مسلسلة تحت ما يضبطها يضبط الأول فالباقي كلها تبعا له فإذا أتى إلى آخر ضبطه ثم اللي تحته يسيرون يعني مثل الأول عبيدة وهو عبيدة بن يوم حميد صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري وأصحاب السنن قال حدثنا الأعمش الأعمى سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الأخير من طريق شيخه سويد بن نصر وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي قال أنبانا عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أين هو؟ قال وروى محمد بن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن أبي سعيد وهو يروي عاليا عن أبي هريرة ويروي نازلا عن أبيه وهكذا رواه أبو الزناد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعرج والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه فقال: إنا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. ثم قال: حدثنا محمود أخبرنا النضر بن شميل وشبابه عن شعبة بمثله. قال محمود: قال النضر طارق بن سويد، وقال شبابة سويد بن طارق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، يعني بيان تحريم التداوي بالمسكر. كل ما كان يسكر فلا يجوز التداوي به، لأن شرب المسكر محرم، وما جعل الدواء سبحانه وتعالى في شيء محرم، ولهذا لا يجوز التداوي بالشيء المحرم، لأن تحريم الخمر هو الإسكار، فلا يستخدم بأي نوع من الأنواع. لهذا عندما حرم الخمر عمد الصحابة رضوان الله عليهم على صب قربهم وما كان في آنيتهم من الخمر، وما استخدموه لأي غرض من الأغراض، فلا يجوز التداوي بشيء محرم. أورد رحمه الله تعالى حديث طارق بن سويد، حديث وائل بن حجر قال أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر، قال فنهاه فقال: إنا لنتداوى بها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. وهذا دليل على تحريم استخدامها، استخدام المسكر. ولا يجوز استخدام الشيء المحرم في الدواء. وهذا الحديث يرد على ما تقوله العامة. هناك مثل تقوله العامة: لبن النهاقة دواء للشهاقة، يعني أنه لبن الحمر يتداوى به من مرض السعال الديكي كما يقال، وهذا ليس بدواء، ويسمى عندنا جحدد وهو السعال الديكي. فالحمر محرم، محرم أكلها وهي نجسة، فلا يجوز التداوي بألبانها بأي صورة من الصور. والحمد لله أصبح العلم موجود، وعلم الأطباء بعض الأدوية، وركبت واستخلصت من أعشاب ومن مواد كيميائية، وهناك أشياء لم تعرف إلى الآن، ولكن هناك أسباب تتعاطى للشفاء. وما جعل الله سبحانه وتعالى الدواء والعلاج في شيء محرم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استخدام المسكر لأنه محرم، فينجر عليه كل شيء محرم، لأننا لا نحتاج إلى التفصيل، وإنما تأتي هناك قواعد ويقاس عليها. وكل شيء محرم لا يجوز التداوي به، وهذا الخمر محرم فلا يجوز التداوي به. ولهذا قال له الرجل: إنا لنتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء، لأن ما جعل فيها دواء، لأنها محرمة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن شربها، وقال إنها رجس، قال ولكنها داء، داء لأنها تذهب العقل، وتسبب خللا في جهازه العصبي، فلا يتحكم في نفسه لا قولا ولا فعلا، ولهذا نهي عنها لأنها مما يجلب الأمراض والأسقام، فهي داء وليست بدواء، ولهذا حرمت، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استخدامها كدواء. فينجر على هذا الحديث كل ما كان محرما لا يجوز استخدامه بأي حال من الأحوال. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخه محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سماك بن حرب ثقة أخرج الصدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، شو اللي سماك؟ سماك بن حرب، نعم. وقيل أنه مضطرب في عكرمة، في اضطراب في حديثه عن عكرمة. شوف أخرج لأصحاب الكتب الستة ولا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
سماك بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الدهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقى من الرابعة، مات سنة 23 و100، البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
نعم، ليس أصحاب الكتب الستة، وإنما البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو ممن حديثه عن عكرمة مضطرب، صدوق. نعم، وهو حديثه عن عكرمة خاصة عكرمة، وأما بالبقية فهو يعني مقبول فيهم. وعلقم بن وائل ابن حجر صدوق أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة، عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه. وعلقم سمع من أبيه، لأنه قال ابن حجر ولم يسمع من أبيه. شوف العلقم عندك ابن وائل ابن حجر، أعتقد أني مرة قلت لكم علقوا عليه، ما أدري أنت علقته ولا شو. فقرأ علقم بن وائل بن حجر
يقول علقمة بن وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم الحضرمي الكوفي صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبيه.
لا، قلنا علقوا، عندك تعليق؟
لا،
علق، قل ثبت سماع علقمة من أبيه في صحيح مسلم مصرحا بالسماع، وقد أخرج له البخاري عن أبيه. وقد أخرج له البخاري عن أبيه، وإنما الذي لم يسمع منه أخوه عبد الجبار. عبد الجبار لم يسمع من أبيه علقم، من أبيه وائل. وأما علقمة فقد سمع منه وثبت سماعه. عندك معلق يا عندك معلق ولا لا؟ علق علق. قل ثبت سماعه من أبيه كما في صحيح مسلم، وأخرج له البخاري عن أبيه. وأما الحديث الثاني ومن طريق الشيخ محمود، ومحمود هو ابن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال أخبرنا النضر بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. وسواء كان طارق بن سويد أو سويد بن طارق لا يهمنا، صحابي ولا يضر، وليس من أصل السند. نعم.
قال
إنما السند من طريق واهل بن حجر رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصعوط وغيره. قال حدثنا محمود بن مدوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حماد الشعبي قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به الصعوط السعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما
المشيء
وإيش؟
المشيء والمشي
والمشيء
إيه
كسر الشين والمشيء. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال: لدوهم. قال: فلدوا كلهم غير
كلهم
العباس،
غير ابن عباس،
كلهم غير العباس ولا ابن العباس؟
غير العباس. العباس.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به اللدود والصعوط والحجامة والمشيء، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباس بن عباد بن منصور.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعوط وغيره، يعني بيان التداوي بالسعوط ولا بأس به. والسعوط هو ما يستعط به في الأنف، يدخل في الأنف حتى يسبب عطاسا فتخرج الأرياح من الرأس، وهذا نوع من أنواع العلاج، يقطر في الأنف بشيء يجلب العطاس، وهذا هو السعوط، وما يستعط عن طريق الأنف أو طريق الشم مثلا، فيعطس فتخرج بعض الأرواح وبعض الأشياء من دماغه فيشفى بإذن الله. كذلك وغيره من مما يتداوى به وهو حلال لا بأس، وإنما الدواء هو المحرم ولا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز التداوي به. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تداويتم به السعوط. السعوط هو ما يوضع في الأنف ويستعط عنه، يشم أو يدخل، سواء كان سائلا يدخل أو أنه مما يشم فيجلب العطاس. قال: واللدود. واللدود هو ما يوضع في أحد الجانبين، يلد، يعني قد يكون الإنسان يعني مريضا لا يستطيع الأكل، فيوضع له سائل ثم يوضع على جانب فمه حتى يدخل إلى بطنه، يعني نوع من أنواع السوائل، يلد. قال: والحجامة. والحجامة وهي مص الدم بعد تشريط الجسم، وهذا فيه خروج بعض الدم الفاسد. قال: والمشيء. المشيء هو ما يشرب لتمشية البطن، يعني الإسهال، يسمى مشيء، عملية تنظيف، كما تستخدم بعض الأدوية لتنظيف البطن، وهكذا ينبغي على الإنسان من فترة لفترة أن ينظف بطنه إما باستخدام تلك الأدوية أو بالصوم وشرب كثرة الماء، ويشرب ماء كثيرا ويصوم حتى يخرج ما في بطنه، لأنه إذا يبس سبب له أذى، ولا يدخل طعاما على طعام. وليس الأمر هو الأكل فقط، وإنما ينتبه، لأن في ذلك في إدخال الطعام على الطعام ضرر، لأنه يدخل طعام على طعام لم يهضم ولم يستفد منه الجسم، فيسبب أضرارا كثيرة. وينبغي على المرء أن يأكل أشياء تسبب له خروج، وهو ما يقوله الأطباء بكثرة أكل الألياف، لأنها تتسبب في خروج ما كان عالقا، ولا بد من تنظيف الأمعاء. فقد استخدموا مواد كيميائية لشربها للتسهيل لتنظيف الأمعاء، سواء الصغيرة أو الغليظة، فيستخدمون مثل هذه. وهذا المشي، وهو استخدام ما يمشي البطن ويسهله وينظفه، وهذا من أنفع الأدوية، لأن بقاؤه يسبب أمراضا في القولون، ويسببه في المعدة، ويسببه في الأمعاء، ويأتي بأمراض السرطان، ويأتي بأمراض كذا، ويأتي ويصبح تدخلا جراحيا بقص بعضها، لأنها أتلفت من تراكب هذه المواد. ولكن عند التنظيف وعند استخدام ما ينظف، ينبغي على المرء يعني في السنة وفي الساعة وكل سنتين يشرب ما يلين له ويخرج ما كان معه، ويستخدم يعني الأعشاب الطبيعية في مثل ذلك، وهذا من أنفع الأدوية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تداويتم به، يعني من أفضل الأدواء، قال: إن خير ما تداويتم به اللدود والسعور والحجامة والمشيء، وخير ما اكتحلتم به الإثمد. الإثمد الطبيعي ليس هنا الآن، هناك إثمد يسمونه إثمد، وهو من مواد كيميائية تسبب ضررا للعين، وأما الإثمد فهو نوع من أنواع الحجارة يكتحل بها، وأما الآن إذا كان حتى من الحجارة يضيفون عليها مواد حتى يجلب السواد ويصبح فيه سواد. والإثمد لا يقتحل به للجمال، لأن ليس فيه سوادا ظاهرا، وإنما يقتحل به للتداوي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتداوى به، فإنه قال: يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر يعني يذهب ما فيه من المياه والأدواء، ولا يكتحل به الرسول صلى الله عليه وسلم للجمال. وأما ما يفعله الناس اليوم، وتجد بعض من يقول: أنا ملتزم، ويكتحل، ما يكتحل إلا للجمال، لأن فيه سواد، وليس هذا هو الإثمد، وإنما الإثمد كان يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم علاجا، وكان يستخدمه ليلا لا نهارا. فاستخدام هؤلاء فيه نظر، وإن كانوا يقولون نلتزم بالسنة لكنهم ما عرفوها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه ليلا، ثبت عنه أنه كان يستخدمه ليلا قبل أن ينام، استخدمه للعلاج. وأما ما يفعله اليوم الناس من الاكتحال، إنما من باب التجمل، ولو اعترض عليه معترض لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتحل. وهذه كلمة حق أريد بها باطل، حق يكتحل، لكنه يكتحل قبل أن ينام للعلاج. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن مدوية، وهو صدوق أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حماد، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري والترمذي. قال أخبرنا عباد بن منصور وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس ثقة على أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن محمد محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا يزيد بن هارون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عباد بن منصور صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم.
شيخنا
نعم
الباني رحمه الله تعالى
نعم
الباني الحديث الأخير
يقول
قال الباني ضعيف إلا فترة الاكتحال بالإثم
فإنه صحيح
إيه
نعم الاكتحال بالإثم لكن ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه كان يكتحل قبل أن ينام. لكن الاكتحال الذي قلنا به اكتحال للتداوي ليس للتجمل. وأما الجمال فللنساء النساء وتجمل وأصبح الجمال الآن بمواد كيمائية وأصبح ذلك الجمال ضررا ولهذا لا يجوز. كل شيء يسبب ضررا أو يسبب هلاكا لا يجوز استخدامه بأي حال من الأحوال حتى ولو للجمال لا يجوز. ومنها استخدام هذه اللواصق الذين يجعلونها داخل العين ما يجوز لأنها تسبب ضررا. والله سبحانه يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والعلاج لا يكون إلا بشيء فيه فائدة ليس فيه ضرر. وهؤلاء الذين يستخدمون تلك المواد الكامنة لا يستخدمونها للعلاج وإنما يستخدمونها للجمال والجمال لا يكون في شيء محرم. نعم والله ما ثبت استخدامه إلا للعلاج. نعم
يجل البصر يا شيخ.
نعم
يجل البصر.
يجل البصر يعني يزيل ما فيه من 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 علائق كالأوساخ وكال إذا فيه هناك رواسب أو أمراض أو شيء يجلوها. وينبت الشعر الذي يحمي العين. المهم الذي يحمي العين. والشيء المحرم لا يجوز استخدامه لا للجمال ولا للزينة. لأن استخدام تلك اللواصق في العين واستخدام ذلك الذي يسود بالعين يعني من أشياء المواد الكيميائية لا يجوز ومحرم لأنه يسبب أضرارا. وهم الآن يفعلون الأفاعيل بدعوى الجمال وليس ذلك جمالا وإنما ذلك تقليدا. التقليد لا يجوز ومحرم. حتى أنهم سطوا على الحواجب إما حلقا وإما دبغا بمواد أو بصبغات حتى تكون مثل الجلد ثم يأتون بهذه الأصباغ السوداء ويجعلون من جديد يعني حواجب جديدة ترفع إلى أعلى وإلى أسفل ولا ما أدري إيش اللي أستخدمه. إنما هذا من تزيين الشيطان. إن الله سبحانه وتعالى قال واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. كذلك هناك آية أخرى قال فليبتكن آذان الأنعام ولا قال ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله.
ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله.
أي نعم. والتغيير هنا التغيير يعني خلق الله سبحانه وتعالى يسطون عليه ويغيرونه. يأتي إلى الرموش يعملون عليها أصفر أزرق أحمر. هل هذه زينة؟ أو الحواجب أو العين داخل العين كل ذلك محرم لأنه يسبب ضررا. تحمير الوجه تصفيره وتخضيره ألوان وإلى آخره. ما هذا؟ هل هذا جمال؟ هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وهذا محرم ولا يجوز بل عليه لعنة. بل على ذلك لعنة لقول الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة. ثم قال في آخر الحديث هذا كله للنساء لأن النساء يعملونه ولا شك أن بعض الرجال يعملون مثل هذا لكن الأحكام عامة تعم الرجال وتعم النساء. قال في آخر الحديث المغيرات خلق الله للحسن. فكل رجل أو امرأة يغير خلق الله إرادة الحسن فهو داخل ضمن تلك اللعنة. حتى حلق اللحية، حتى حلق اللحية، حلق اللحية يحلقها لماذا؟
تجمع.
للجمال، وهي من خلق الله سبحانه وتعالى، وعلامة على هيئة الرجل، تدخل ضمن تلك اللعنة. ولنا في ذلك رسالة وموجودة في المجموعة اسمها الهجمة الحزبية على اللحية الشرعية، فيها شيء جميل. نعم، اقرأ.